رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد. جزاكم الله خير يا أبا صوفي، افتقدناك أمس.
طارق
وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه أن نجيب عنها. يا ريت على تترجم الإخوة. الله يبارك. عليكم السلام. ومع اللقاء 27 بعد 100 الأولى. جزاكم الله خير. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت من إلينا عبر الخاص أو من خلال الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا برحابها أن بعض الإخوة طلب أن نعقد بعض الحلقات عن قصص الصحابة، وما يستفاد من قصصهم من عبر وعظات. فبدأنا الدرس الماضي هذه السلسلة من قصص الصحابة، ولبينا طلب السائل أنه أراد البدء بقصة جليبي في هذا اللقاء مع قصة جديدة من قصصهم رضي الله عنهم، وهذا اللقاء مع صحابية جليلة هي أم سليم الرميصاء أو الغميصاء كما كانت تلقب رضي الله تعالى عنها. أم سليم هي خالة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم من الرضاع. اختلف في اسمها على أقوال متعددة، فالبعض يرى أن اسمها سهلة بنت ملحان، سهلة بنت ملحان، والبعض يرى أن اسمها أنيسة بنت ملحان، والبعض الآخر يرى أنها رفيدة بنت ملحان، وتعددت الأسماء. المهم أنها تكنى بأم سليم وتلقب بالرميصاء بالصاد أو بالسين أو الغميصاء بالغين. ولابد أن نقف أمام هذا اللقب، الرميصاء بالصاد، الرميساء بالسين، الغميصاء بالغين. الرميصاء بالسين في لغة العرب تعني المرأة المحبوبة الجميلة، الرميساء بالسين في لغة العرب تطلق على المرأة المحبوبة الجميلة، وقد كانت كذلك رضي الله عنه. والرميصاء بالصاد أو بالغين الغميصاء ناشئ عن عيب في العينين، تجمع بعض الأشياء بجانب العين يسمى بالرمص أو الغمص، والبعض في بلادنا بيقول بالدارجة عماص، يعني بعض السوائل بتكون في جانب العين ناشئة عن النوم أو بعض العلل في العين، فإذا سال نزل على الخد يبقى اسمه الرميصاء، وإذا تجمع داخل العين يبقى بالغين الغميصاء. على كل لقبت بهذا لهذا أو ذاك، لهذا أو ذاك. إذا هي سهلة على بعض الأقوال، تسمى سهلة بنت ملحان ابن خالد، بنت ملحان ابن خالد، وهي من السابقات للإسلام، من السابقات لدخول الإسلام. تزوجت مالك ابن النضر وأنجبت منه أنس الذي سيكون خادما لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما بعد. وكان مالك والد أنس مشركا، دعته أم سليم للإسلام فرفض وأبى، بل كان يحاول جاهدا أن يثنيها عن الإسلام وأن يردها إلى الشرك، لكنها ثبتت، كانت صاحبة إيمان راسخ صادق، ثبتت وكانت دائما أبدا تقيم عليه الحجج على بطلان تلك الأحجار التي يسجد لها من دون الله رب العالمين. رفض قولها وتركها وسافر إلى بلاد الشام، وهناك قتل ومات على الشرك، ومات على الشرك. اهتمت الرميساء بتربية أنس على الإسلام وعلى التوحيد منذ صغره، ثم تقدم لها أبو طلحة رضي الله عن أبي طلحة، وهذه قصة اللقاء في قصة زواج أم سليم من أبي طلحة بعد مقتل زوجها مالك بن النضر. تقدم لها أبو طلحة، وأبو طلحة من أثرياء الأنصار، فقالت له مهلة، عليكم السلام، قالت له مهلة: الآن أود أن أتفرغ لتربية أنس. فأرجأته ولم ترده، ومرت الأيام وأعاد أبو طلحة الكرة وطلب منها الزواج مرة أخرى، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، يعني من أثرياء العرب ومن أفضل بيوت الأنصار، فمثلك لا يرد غير أني مسلمة ولا أتزوج من مشرك، فإن دخلت الإسلام فهذا مهري. وبدأت تقيم عليه الحجج، قالت: يا أبا طلحة، أخبرني بربك، أنت تسجد لشجرة أنبتت في الأرض ونجرها حبشي في المدينة، يعني الصنم اللي أنت بتعبده هذا عبارة عن قطعة خشب استخرجت من شجرة تنبت من الأرض، هذه الأرض التي تطأها أنت بقدمك، ثم نجرها، يعني صنعها لك نجار من بلاد الحبشة، فأين عقلك؟ طبعا هذه الكلمات كان لها أثر كبير في نفسية أبي طلحة، بدأ يعيد النظر، يعيد التفكير، فشرح الله صدره للإسلام، فجاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكان مهر أم سليم الإسلام. لذلك كان يقال عنها في المدينة أعظم مهر، مهر أم سليم. كان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام. من هذه القصة يستفاد ثبات المرأة المسلمة على دينها، وعدم الاستجابة للشبهات التي تثار بين الحين والحين، رغم أن مالك بن النضر حاول جاهدا أن يثنيها عن إسلامها ثبتت. وعندما تقدم لها أبو طلحة ومثله لا يرد أبد إلا أن يدخل الإسلام. هكذا تكون المرأة المسلمة عزيزة بإسلامها، ثابتة على دينها، ولذلك من صدق إيمانها أنها عندما قدم النبي عليه الصلاة أزكى التسليم مهاجرا، إلى المدينة، بيوت الأنصار جميعا كل يأتي النبي ويقدمون الهدايا لرسول الله، يعني أهل المدينة قاطبة من المسلمين اشتد فرحهم بقدوم النبي إليهم، فكل يأتي للنبي يقدم له هدية، ومن سنة النبي أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهو القائل تهادوا تحابوا، لأن الهدية لها أثر في النفس توثق روابط الإخاء. تقول أم سليم فنظرت ماذا أقدم لرسول الله، ماذا أقدم له هدية؟ طبعا هي خالة النبي من الرضاع، عشان وانت بتقرأ في السير النبي كان ينام في فراش أم سليم، نعم هي خالته، النبي يدخل عليها بيته، نعم هي خالته من محارمه، لأن بعض المدلسين من المنتكسين يبدأ يذكر بعض الآثار يقول لك كيف يدخل النبي على أم سليم وحدهم وانتم بتمنعوا الاختلاط. فانظر إلى الجهل المركب، نقول إن أم سليم وكذلك أخت أم سليم أم حرام بنت ملحان كانت خالتي النبي من الرضاع عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني من محارم النبي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا أهل الباطل في كل زمن ومكان يعدون أذيالا لهم في بلاد المسلمين، وقد ينتسبون للعلم وللدعوة، ويستغل هؤلاء بالطعن في الإسلام وهدم ثوابته من خلال التدليس على عامة الناس. يعني أذكر أن أحدهم قديما والمسمى عمرو خالد هذا الذي قطع الله قرنه، كم أفسد في الدين وهدم من ثوابت، فكان يدلس على الناس يقول في بداية الإسلام لما ربنا أمر النبي، طبعا بصوت اللي انتوا عارفين، أمر النبي إنه يجهر بالدعوة، فراح عمل عزومة في البيت لأهل مكة، ودخل النساء مع الرجال، وكان في اختلاط، والنبي قاعد في وسطهم نساء ورجال، ودعاهم للإسلام، بعضهم قبل والغالب رفض، فقرر العزومة مرة ثانية، وجمع كل برضو غالب أهل مكة في بيته، النساء مع الرجال، وادي الاختلاط اللي الجماعة بيمنعوا الاختلاط، ما هو ده النبي يا جماعة قاعد في وسط النساء والرجال. طبعا العامي ما يقف. فعلا الحاجات دي ثابته في السير، انما عوام الناس ما يفهموش ان ده كان فين في بدايه الدعوه، لسه الاحكام لم تنزل، احكام حجاب المراه لم تنزل، احكام عدم الاختلاط لم تنزل، ده كان لسه في بدايه اسلام، في بدايه دعوه، فيبدا يقتص هذا ليدلس على عامه الناس ويهدم ثوابت الدين. نقول مهلا، هذا كان في بداية الدعوة، ومعروف إن بداية الدعوة حاجة اسمها التدريج التشريعي والتدريج الدعوي، ما كانش في أحكام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري، تقول أول ما أنزل الله تعالى سورة تكلمت عن الجنة والنار والقيامة، ولو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. يعني في البدايات كان تربية على الإيمان فقط، ما فيش أحكام، لسه ما فيش حلال ولا في حرام، في تربية على الإيمان، في دعوة فقط، دعوة إيمانية. كما قال الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. الخمر نفسها متى حرمت؟ في المدينة بعد الهجرة، يعني بعد حوالي 14 سنة من الدعوة. كذلك القمار حرم في المدينة بعد 14 سنة من الدعوة، في قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما كانش لسه في أحكام في بداية الدعوة، عشان تقول لي آدي النبي في وسط النساء والرجال. شوف حتى هذا المغبون الناقص كيف يسرد روايات ويهمز فيها النبي محمد عليه الصلاة والتسليم ليدلس على العامة، ودي مصيبة كبيرة جدا. نقول له لا، الكلام ده كان في بداية الدعوة، يعني بعد الفترة السرية للدعوة اللي هي مكثت 3 سنين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بعدها الله تعالى قال للنبي: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمعهم ليدعوهم للإسلام، وبعد كده أنزل قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فبدأ يصعد إلى الصفا وينادي على بطون قريش. فالشاهد هنا أن أعداء الإسلام ربوا لنا أذيالا في بلاد المسلمين، تجدهم مشايخ ودعاة ويتم تلميعهم في القنوات والفضائيات. لماذا؟ من أجل هذا، من أجل هدم الثوابت وهدم القيم. وده اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والتسليم عندما بين نوع الخير الذي ليس خالصا. قال: نعم، ولكن فيه، بين أنه ليس خيرا إيش؟ خالصا، يعني في لوسة من الشر. فلما سئل قال: قوم يهدون بغير هادي، تعرف منهم وتنكر. يعني ايه؟ شوية يتكلموا حلو وشويتين يتكلموا وحش، فيدلسوا على الناس بكلامهم الحلو، فتبدأ انت والله الشيخ كان له موقف جامد، ما هو ده محسوب، عشان جنب الموقف ده هيهدم لك 3 4 سواد بعد كده، وهكذا. فبيلمعوا بعض المنتكسين إما رغبة في الدنيا والمال والمنصب والجاه والوجاهة، وإما ليهم ملفات معينة، نسأل الله السلام، فيبدأون في هدم ثوابت الدين. إذن يا إخوة، لما النبي جمع أقاربه كان في بداية الدعوة، ما كانش لسه في أحكام، ما كانش لسه في أحكام غض البصر ولا أحكام حجاب المرأة المسلمة ولا منع الاختلاط إلا بضوابط. واضح الكلام ده كله كان في المدينة، الأحكام غالبها كان فين؟ في المدينة. إنما 13 سنة في مكة كان تربية على الإيمان، وفي آخر العهد المكي إشارة لبعض الأحكام، إنما جل الأحكام والضوابط كانت فين؟ بعد الهجرة في المدينة. عشان وإنت بتقرأ في السيرة تنتبه للحقبة التاريخية، إن أخطر حاجة إن القارئ يقتطع الحقبة التاريخية للأحداث، فدي المصيبة، كما يفعل كثيرون من المدلسين. يعني مثلا يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بأن الذي يجهر بالنية يقتل. نعم، وارد الحكم كده عن شيخ الإسلام، لكن هم أخذوه وغفلوا عن السياق التاريخي للفتوى. ايه السياق التاريخي لهذه الفتوى؟ ده كان في زمن التتار. التتار لما علموا ان القضاء على هذه الامه امرا مستحيلا يعملوا ايه؟ قالوا لا سبيل للقضاء عليهم الا بالدخول في اسلامهم ظاهرا. ندعي اننا دخلنا الاسلام بحيث نهدم الاسلام من داخله. وبالفعل في زمن شيخ الاسلام دخل الكثير منهم تقية للاسلام. وطبعا زمن شيخ الإسلام كان زمن علمي، يعني السنة موفورة والعلم ممكن له، ومعلوم أن النية محلها إيش؟ القلب. فكان التتار يعرفون بماذا؟ بالجهر بالنية. هم عايزين يثبتوا الناس هم مسلمين، فيجي في الصلاة: نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات. الله أكبر. فأفتى شيخ الإسلام لولاة الأمر: من جهر بالنية فاقتلوه. فده معناه إنه ليس مسلما، بل يتستر بالإسلام تقية لهدم الإسلام. فهم اقتطعوا الفتوى من تاريخها، من سياق التاريخي، ليدلسوا على الناس فيطعن في شيخ الإسلام. أبدا. ثم الأمر بالقتل بيكون من ولي الأمر، أمر المسلمين مش لأي أحد. فلما يفتي ولاة الأمر: من جهر بالنية فاقتلوه، يقصد من؟ التتري الذي ادعى الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر لهدم الإسلام. يعرف بعلامة، لأن احنا في زمن علماء، ما في أحد يجهر بالنية. يبقى الله يجهر بالنية معناه إيه؟ أنه ليس من المسلمين. وهكذا. فكثيرا ما يدلسون على الناس، ويأتي المدلس الكذوب يجيب لك فعلا كتاب شيخ الإسلام في القناة الفضائية، ويقول بتاع الكاميرا كده: قرب أهو شيخ الإسلام، أهو المجموع الفتاوى، أهو نعم أهو. طب اقرأ السياق التاريخي، اوعى تقتطع الفتوى من سياقها التاريخ، شوف لماذا قال وفي من قال. وده العدل والإنصاف في العلم، أمانة علمية. إنما طبعا يستغل هؤلاء أن الكثير من عامة المسلمين لا يقرؤون، وقل منهم من يسألون العلماء. وبالتالي جاب لك الكتاب وطبعة الكتاب، وراك الجلدة، وراك رقم الجزء، وجاب لك ادي كلام شيخ الاسلام، ويعلم عليه بلطف: اهو يا سيدي، مش ده شيخ الاسلام ماذا يقول؟ أهو. مصيبه كبيره جدا جدا. فيبداوا التدليس على الناس، فدي محتاجه لتدقيق وتحقيق. عشان كده كثيرا ما اقول لازم نطبق القاعده القرانيه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش اي حاجه في التيك توك ولا اليوتيوب تاخدها على انها دليلة، ارجع للعلماء واسأل، خاصة من هؤلاء المنبطحين الذين استغلوا لهدم ثوابت الإسلام. فلازم ترجع للعلماء وتسأل العلماء. إذن سهلة بنت ملحان أم سليم رضي الله عنها كانت خالة النبي في الرضاعة، عشان تبقى فاهم. واللي حدث في بداية الدعوة كان قبل الأحكام من الاختلاط بين الرجال والنساء، ده كان قبل نزول الأحكام. فاوعى تغفل السياق التاريخي. عشان كده بنقول دائما من علوم الآلة المهمة جدا جدا علم التاريخ، لأن دراسة التاريخ تمكن الطالب من معرفة تاريخ الروايات، فيبدأ في كثير من الأحكام يعرف الناسخ من المنسوخ عن طريق تاريخ الرواية. إن حدث تعارض بين روايتين ولم يمكن الجمع بينهما، يبقى نشوف تاريخ كل رواية، فاللاحق يكون ناسخا للسابق، وهكذا. فلازم ندرس علوم الآلة كعلم اللغة العربية، وعلم المصطلح الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم التاريخ، حتى لا يدلس علينا ولا يدلس علينا مدلس، وهكذا فينتبه لهذا. المهم، أم سليم تقول: فقلت ماذا أقدم لرسول الله من هدايا؟ توافد أهل المدينة بهداياهم على رسول الله. قالت: فلم أجد إلا ولدي أنس. الله أكبر. فصحبته ودخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، وقلت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يعني كل جاءك بالهدايا وأنا جبت لك هدية، ابني يخدمك. الله أكبر. طبعا هنا شوف حرص الأم على مصلحة الولد، ماذا حسن التربية أن يكون خادما للنبي، هذه النجاة والفلاح. أن يكون خادما لرسول الله يبقى يحظى بشرف العلم والصحبة ودعاء النبي. يا سبحان الله، شوف الكرم بقى. وبعدين خدمة أهل الفضل مكرمة، مكرمة وفضيلة. خويدمك أنس، فقبله منها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ادعو له يا رسول الله. الله أكبر. يقول أنس: فدعا لي النبي 4 دعوات. قال: اللهم أطل عمره، وكثر نسله، وبارك له في رزقه، وأدخله الجنة. الله أكبر. كم دعوة دول؟ 4 دعوات. اللهم أطل عمره، وكثر نسله، وبارك في رزقه، وأدخله الجنة. ولذلك أنس من المعمرين، تجاوز 100 سنة من عمره، وكان من آخر من مات من الصحابة. هذه الدعوة الأولى. وكان له أكثر من 125 من الذرية، ما بين أولاد وأحفاد، 125. هذه الدعوة الثانية. أما الثالثة، كان له حائط، يعني بستان، يثمر في العام مرتين. جميع البساتين تثمر في العام مرة إلا بستان أنس، يثمر في العام مرتين. هذه الدعوة الثانية. لذلك أنس كان يقول: دعا لي النبي 4 دعوات، استجيبت 3، وأنا أنتظر الرابعة. فانظر إلى حرص الأم على مصلحة الولد. الآن الأم اللي ابنها بيبقى نايم الليل وتقول لك: ما نصحهوش للفجر عشان تعبان. هذه أم لا تحب ولدها. لماذا؟ آثرت دنياه على آخرته، ودي مشكلة. وقف، لا، قومي صلي الفجر. انت بتحتاطي ان يقوم للمدرسه في الصباح، وتظبطي المنبهات واعداله. طب الفجر، الفجر، صلاه الفجر، تتابعيه خلقيا وايمانيا. هذا هو الاصلح لولدك. حرصي على الدعاء له، مش الدعاء عليه. بعض الامهات ما شاء الله لسانها على ولدها حاجه غريبه جدا، على طول تدعو عليه بالشر، وتقول لك: اصلها ما تقصدش، ده لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه. كلام باطل. الدعوة إن خرجت، إن وافقت سعة إجابة، استجيبت. ولذلك سيدنا النبي حذر من هذا إخوة. لما كان في سفر، وكان أحد الصحابة له دابة هزيلة ضعيفة، فقال لها: شاء، يعني امشي، مش عايزة تمشي. شاء، مش عايزة تمشي. قال: شاء يلعنك الله. فسمعه النبي، فقال: من هذا الذي لعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه ولا تتبعن به، لا تتبعني بملعون. يعني ربنا استجاب الدعوة، اتركه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. وبعد كده بيكون الندم يا إخوة. تقول له: روح يبتليك بمصيبة، جات له المصيبة، اندمي بقى، ما ينفعش الندم. انت اللي دمرتي حياته بدعوتك. مهما اغضبك ادعي له بالصلاح. اوعي تدعي على ولدك، قولي: اللهم اهده، اللهم اصلحه. لكن احذري ان تدعي على ولدك بالشر فيستجيب الله، انت اللي هتحملي الهم، وربما دعوة افسدت حياته وضيعت أمره. خلي بالنا الآباء والأمهات، احذر أن تدعو على ولدك، واحذري الدعاء على ولدك. مشكلة خطيرة جدا، جل العقبات بسبب دعوة من أم في ساعة غضب، أو من أب. ودي رسالة للأبناء: لا تغضبوا آباءكم، ولا تغضبوا أمهاتكم، إياكم والعقوب. لربما في ساعة غضب دعت الدعوة فاستجابها الله، فتكون الهلكة، ودي مشكلة وقافة. فأم سليمة تعلمنا الحرص على تربية الولد، والحرص على سلامة الولد. طبعا أنس إخوة خدم النبي 10 سنين. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط. كلمة أف ما قالهاش للخادم خلال 10 سنين خدمة، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. شوف البر بقى والاستقامة. طبعا أنس مش ممكن يخالف النبي، فلا يفعل ما يخالف، فبالتالي مش هيسمع لما فعلت. ولما لم تفعل؟ وده بيدل على مكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ده مع الخادم. تعالوا شوفوا واقع المسلمين اليوم بالنسبة للخدم، خاصة في بلاد الخليج، كالعبيد، ذل وإهانة وضرب نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه رؤي يوما يمشي يلبس حلة جديدة، والخادم بجواره يلبس من نفس الحلة، يعني لابس ثوب جديد نفس الثوب ملبسه مين؟ لخادمه. فتعجب الناس وسألوه، قال: لقد عيرت رجلا بأمه. فغضب النبي غضبا شديدا، قلت لخادمي يوما يا ابن السوداء. فلما علم النبي غضب وقال لي: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. دي صفة من صفات الجاهلية. إخوانكم خوالكم، ده أخوك في الله، أطعموهم إذا طعمتم، واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. من يومها يا أخو أبو ذر إذا أكل الخادم بيأكل معاه من نفس الأكل، إذا جاب ثوب جديد يجيب نفس الثوب للخادم. شوف الإسلام وجمال الإسلام وبهاء الإسلام. مش اليوم الخادم يأكل من الفضلات ده إن أكل في مجالسهم هؤلاء الأمراء وغيرهم، والمواعيد توضع الخادم ممنوع يأكل، والأكل يفضل يترمي حتى الخادم ما يأكلش منه ويهان ويذل. المال والدنيا نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. إخوانكم خوالكم، يعني ده أخوك في الله، فكيف تتعامل معه؟ ده مش بيتعاملوا كده مع الخدم فقط، ده حتى مع العمالة باسم الكفالة. كفيل بقى يذل العامل ويبهدله وينتقصه حقه ولا يعطيه راتبه ويبهدله. وطبعا انت مواطن درجة تانية، ما انتش من المجنسين في البلد، حتى يقول لك في المشافي انت درجة تانية، وقت محدد لصاحب البلد، وانت بقى بعد، نسأل الله السلام. عشان كده كثرت العقوبات في الأمة والبلايا، نسأل الله السلام. ويوصفوا الغرب العنصرية، نعم، ما دي المشكلة، دي المشكلة. فانظر إلى معاملة النبي لخادمه، 10 سنين ما قال له كلمة أف، 10 سنين ما قالوش لفعل فعلته لما فعلته، ولا لفعل لم يفعله لما لم تفعله. كيف لا وقد قال الله عنه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليمات عليه. نختم لقائنا مع أم سليم بموقف ضربت فيه أروع النماذج في الصبر. أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه كان له غلام وكان مريضا، وكان المرض بيزداد على الغلام. أبو طلحة سافر للعمل والتجارة، في اليوم الذي رجع فيه أبو طلحة من سفره الغلام قد مات في نفس اليوم ده. فماذا تصنع أم سليم الصابرة المحتسبة؟ لما سألها عن ولده، كيف حال ولدنا؟ قالت: هو أسكن مما كان. في لغة العرب أسكن يعني مرتاح، والموت أعظم راحة للمؤمن، الموت أعظم راحة للمؤمن. عشان كده كثيرا ما أقول الموت موعد جميل للقاء جميل مع رب جميل، ده بالنسبة للمؤمن. كما قال بلال: لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحسبه. هكذا هو المؤمن. فالموت هو موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الأعرابي لما قيل له أنك ستموت قال: وماذا بعد الموت؟ قال: تلتقي بربك. قال: نجوت ورب الكعبة، فوالله ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ يعني الخير كله من عند الملك، أفنخشى أن نلقاه؟ هي دي المشكلة. فإذا يا إخوة، قالت هذه الجملة المعبرة هو أسكن مما كان، يعني إيه؟ الآن هو أحسن أفضل، وإذا لغة عربية حمالة. فاعتقد أبو طلحة أنه يعني كويس بقى، المرض زال وبقى كويس. أعدت له الطعام جاي من سفر فأكل، ثم تهيأت لزوجها جاء من سفر وقضى منها حاجته في هذه الليلة. وبعد الفراغ من قضاء الحاجة قالت أم سليم لزوجها: أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال: لا، العارية يعني الأمانة، يعني جماعة احتفظوا بأمانة عند جماعة، بعد حين طلبوا الأمان، ماذا يجب على القوم اللي يحتفظ بها؟ يردوها طبعا. قال: نعم، يرد الأمانة وليس لهم أن يمنعوها. قالت: إذن احتسب ولدك عند الله، فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. خلاص ابنك توفي. غضب، لم يغضب لموته، هو يعلم أن الموت حق وأن لكل أجل كتاب، لكن غضب لحال أم سليم في يوم وفاة ولده أنها تهيأت وتزينت وقضى حاجته. قال: لأشكو أنك لرسول الله، روح اشتكيك للنبي. فذهب إلى النبي وقص عليه، فقال النبي له: أعرّستما في ليلتكما؟ يعني قضيت حاجتك؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، ودعا لكم. قيل أنه بعد ذلك كان لأبي طلحة 9 من الأبناء، وكلهم يحمل القرآن الكريم عن ظهر قلب بدعوة النبي محمد وبصبر هذه الصابرة المحتسبة رضي الله عنها وأرضاها. هذه أم سليم باختصار، صحابية جليلة ضربت لنا المثل في الثبات على الحق، ودي رسالة لبنات أمتنا ونساء أمتنا. أقول للمرأة المسلمة: تأسي بأم سليم، ولا تتأسي بالغربيات ومن كان على شاكلتهن في بلاد المسلمين من الفاسقات المنحرفات عن طريق الحق. احذري تلك الدعاوى النسوية لإبعادك عن ربك، بتخليك عن حجابك وعفتك، بدعوتك إلى الفسق والفجور، بدعوتك إلى النيولوك والميك اب خارج بيتك والعطور وآخر الصيحات. هذه كلها دعوات شيطانية إبليسية لإبعادك عن وظيفتك المهمة، صناعة الرجال وبناء الأجيال. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر لقاء، وكان لقاء مع قصة جديدة من قصص القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. والآن هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا عبد الحميد مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. آمين. هل هذه السلسلة من قصص الصحابة التي تقدمونها هي من العلم الواجب أم المستحب؟ هي من العلم المندوب المستحب لمعرفة أخبار القوم واستخراج العبر والفوائد، وقد يكون فيها من فروض العين كتدريس العقيدة من خلال قصصهم. فكثير من قصصهم تتعلق بالاعتقاد وبالإيمان، ومعلوم أن الإيمان والتوحيد ومعرفة الرب بأسمائه وصفاته من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. لقد كان في قصصهم عبرة، والعبرة تربية على تزكية النفوس وإعداد للمسلمين. فقد يكون فيها ما هو فرض عين على حسب حاجتك من خلال التدريس، يعني ربما ندرس مثلا في قصصهم ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بمنهجهم في الأسماء والصفات، ودي فرض عين، خاصة أن الله تعالى جعل إيمانهم مقياسا وميزانا قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا لابد أن تعرف أنت معتقدهم وسمات هذا المعتقد، فهذا من فروض الأعيان. فإذا هذا القصص عامة من المندوبات، لكنه قد يكون فيه في طياته ما هو فرض عين يحتاجه كل مسلم ومسلمة. أخونا عبد العزيز يقول: جزاكم الله خيرا، ماذا يقصد بالماء المنفصل؟ هل هو الماء المتساقط من العضو؟ وهل إنسال الماء على العضو يعتبر ماء منفصل؟ لعلك تقصد الماء المستعمل. في فضل الماء وفي الماء المستعمل، وفارق بينهما. فضل الماء إن أنا مثلا بتوضأ من إناء، خلاص كده أنا جبت إناء في ماء وببدأ أخذ منه بإيدي وأتوضأ خارجه، ما بقي منه اسمه فضل. لك تقول أمنا عائشة: كنت أغتسل أنا رسول الله من إناء واحد فأغتسل بفضل النبي، يعني النبي ياخد وأنا بعد منه فضل الماء، فهذا الفضل طاهر مطهر في الحكم. في بقى الماء المستعمل اللي هو بعد غسل الأعضاء الساقط من الغسل، الساقط من الغسل، ده اسمه الماء المستعمل. لعلك تقصد دي المنفصل، يعني انفصل عن الأعضاء ماشي، إنما هو في الاصطلاح الفقهي اسمه الماء المستعمل، وحكم انه طاهر. هل هو مطهر لغيره؟ خلاف بين العلماء. بعضهم يرى انه يطهر غيره، يعني ممكن تستعمله في الطهاره، وبعضهم يرى لا، انما هو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، والخلاف هنا واسع. اخونا ابو عمر مرحبا، بيقول: جزاكم الله خيرا شيخنا الامير، كم ام مثل ام سليم تحتاج الامه لتربي لنا جيل يعيد لهذه الامه عزها. نعم، هذا ما نرجوه ونأمله، ولله الحمد والمنة، الأمة فيها الخير ونساء الأمة بخير رغم ما نراه ونسمع عنه. فهذه قلة قليلة أو شرذمة من الناس انساقت خلف الغربيات والفاسقات، لكن غالب نساء المؤمنين نحسبهن على خير، وندعو الله تعالى أن يكثرهن. اللهم آمين. يقول لي أبو يونس: انتهت الأسئلة. طيب، لتعم الإفادة ناخد بعض الأسئلة من الحضور لإكمال المحاضرة عبر البث، ليستفيد المتابعون أيضا والمتابعات. لو حد عنده سؤال من الحضور يتفضل. آمين يا رب.
في موضوع دائما مكرر، مسألة المنتجات الموجودة في البلاد العربية، كمسلمين نتحرى قدر الإمكان عن
نعم
حلها
نعم
وحرمتها.
نعم،
في موضوع رقائق العجين،
نعم،
رقائق من العجين تباع جاهزة.
نعم،
شاهدت عدة أنواع وبحثت عن عدة أنواع، أريد أن أحصل على شيء
نعم
حلال خالص، لا نجد ما يكون فيه شبهة أو حرام، ولكن من المواد المستخدمة الكحول الإيثيل.
نعم،
بدأت قليلا أقرأ أنه على ما يبدو يستخدم لحفظ المعجنات.
نعم،
ومن ضمن ما قرأت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل في حياته خبزا مرقوقا، فأردت أستفسر عن هذا الموضوع لجهلي فيه.
طيب،
ما معنى ذلك وما حكم هذا الكحول الإيثيل هذا؟
طيب،
على ما يبدو أنه مستخدم بشكل شائع
نعم،
لحفظ هذه المعجنات.
حاضر. بيسأل عن بعض المنتجات هنا في الغرب من المطحونات، كبعض الرقائق أو ما شابه ذلك من الخبز بيضاف عليه الكحول الإيثيلي، ما حكمه؟ إذا أضيف الكحول الإيثيلي أو غيره على المطعوم يحرم تناوله، يحرم تناوله. أما إذا خرج من المنتج بفعل المنتج فيحل أكله. نفرق بين الإضافة وبين إن المادة نفسها تخرج من المطعوم، فكل ما كان منتجا من داخل المطعوم لا يؤثر، إنما الإضافة التي تؤثر إلا في حالة واحدة، كما يقول بعض المتخصصين أنهم يرشون على الخبز ولكنه يتبخر كلية أثناء الطهي، فإن كان كذلك يحل أكله. فلا بد أن تتثبت من هذا، هل الإضافة مجرد بس كرقائق على الخبز عشان يتم تطيبه، ومع التطيب بيبدأ يتبخر كلية، إن كان كذلك فيحل، ولا حرج. أما إن بقي بداخله فنشوف إيه النسبة، لأن في حاجة اسمها أقل من فصل مش عارف إيه، ودي من القليل يعني أقل القليل الذي لا يؤثر على الحل والحرمة.
جميع السجاد المشابهة لهذه المادة التي
نعم،
طلعت عليها لا يوجد نسبة،
ما في نسبة،
ما في نسبة،
خلاص كل لا حرج،
يكتبون فقط الكحول الإيثيل.
لا حرج، ما بقول شوف بس كده، بس تأكد هل يثبت أم يتبخر. اسأل، لا اسأل الخبراء في الصناعة هم يعرفون.
شيخنا إذا
نعم
إذا كانت النسبة
نعم
متغيرة يمكن هذول ما يعرفوا، لأنه
نعم
المنتج إذا ما
ما
صار
عشان كده قلت تيقن، فإن لم تتيقن فاتقي الشبهات، فاتقي الشبهات بس. يبقى نفرق بين الإضافة وبين الخروج من المنتج ذاته، فإن كان من المنتج أما إنما أكل الرقائق هذا من زهده عليه الصلاة والسلام التسليم، لأن عيش النبي كان قوتا. لكن الأصل في الأشياء الإباح، عندنا قاعدة كده، الأصل في الأشياء الإباح. يعني مثلا من ضمن أحوال النبي الجبلية أنه ما أكل على خوان قط، يعني إيه ما أكلش على مائدة، كان يأكل على الأرض. فهل إحنا إن أكلنا على المائدة في حرج؟ لا، هذه أمور جبلية فعلنا بطبيعة خلقه وجبلته، كان يستريح في الطعام على الأرض، وكان يأكل أكلة العبد ويشرب وهكذا كما وصف حاله عليه الصلاة والسلام. إنما لو جلسنا إحنا مثلا على منضدة للسفرة كما يسمونها، ترابيز السفرة، لا حرج، بل أحيانا عند العلة ما تستطيع أن تجلس على الأرض فتجلس على المقعد وهكذا عند الطعام، فلا حرج في هذا كله. ففي أمور فعلها النبي جبلة أو طبعا، فنقول من تأسى فيها يثاب، ومن لم يفعل لا حرج عليه مطلقا، لأنها ليست في مقام التشريع، ليست في مقام التشريع، إنما هذه من الجبلية. ولذلك خالد بن الوليد حل لنا هذه المعضلة عندما قدم الضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. الضب ده حيوان يعيش في البادية أو في الصحراء، عبارة عن عارف التمساح بس صغير، عارف السحلية بس كبير، ماشي كده بكل الجهاد بقى خلاص. فقدم الضب على المائدة فالنبي ما أكل منه رضي الله عن خالد بجوار النبي، فسأل أحرام هو يا رسول الله؟ يعني أكله حرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، يعني هذا مش معهود عندنا في مكة، فأنا نفسي لا تقبل. فأكل خالد رضي الله عنه عشان يعلمنا أن الأمور الطبيعية لك أن تفعلها وتخالفها لا حرج، النبي فعل هذا طبعا. والطبع بيختلف يا أخي، أنا مثلا كإنسان ممكن أشتهي نوع طعام، حضرتك نفس الطعام لا تقبله، سبحان الله. ليه؟ العادات والطبائع والأحوال. يمكن أنا قلت لكم كثيرا في مثل هذا الأمر، كان قديما الإخوة المغاربة ربنا يحفظهم عندهم حاجة اسمها الببوش بياكلوها، وحلزون عامل زي القوقعة كده كبير شوية، اسمه الحلزون. فطبعا هو من الأكلات المفضلة عند كثير من المغاربة، مش كلهم صح؟ اه عند كثير، يعني عند كثير ممن عرفت من المغاربة، اه كله حل. نعم، فطبعا الاخ قال لي اجيب لك ببوش، فانا قلت له كده زي ما النبي قال لسيدنا خالد ليس بأرض، قلت له الببوش ما عرفوش ماكلوش. فانا ما عرفوش فعلا، يعني اهل مصر لا يعهدون هذا الطعام، فانا ما اقدرش اكله. في بعض المطعومات مثلا في اختلاف الجنسيات بيكون عند اهلها محببه جدا، وانا ما اقدرش اكل حقيقه، يعني دي فهذه طبائع. حتى يقول لك حتى المطابخ نفسها بتختلف، المطبخ الشامي غير المطبخ المصري غير المطبخ اللبناني غير المطبخ المغربي وهكذا، فتجد غير المطبخ الجزائري، فتجد كل مطبخ له نكهة معينة. ممكن مطعومات عندنا أهل مصر أنت في سوريا ما تأكلهاش، والعكس، وكذلك في المغرب والجزائر وليبيا وهكذا. مثلا حاجة يقول لك يعني الليبيين بياكلوا حاجة اسمها العصبان، أنا ما أقدرش أكل العصبان ده، ومعرفش يعني ايه، وما تقوليش يعني ايه معرفش. ها الله يكرمك، اي حاجه ملفوفه كده مش عارف بيحطوا جواها ايه، انا ما اقدرش اكل. لكن قد تكون عند اهل ليبيا ايه من افضل الاطعمه، زي برضو الكبده مثلا اهل سوريا ربنا يحفظهم، انا ما بقدرش اكل حقيقه، لكن هم من افضل الماكولات عندهم. ممكن تتحط لي ويضغط عليا الاخ وانا مش قادر اقول له ما بقدرش اكلها، فابدا امسكها كده قدامه حاضر. انما فعلا في مأكولات يعني دي اسمها جبلة، مش ان الاكل نفسه فيه، لا جبلة، انت تقبل هذا وانا لا اقبل هذا وهكذا. فعشان كده الامور دي لا تأسي فيها. طب لو واحد اراد ان يتأسى يؤجر، نعم يؤجر. طلحة الانصاري رضي الله عنه ارضاه لما قدم النبي المدينة مهاجرا، فطبعا ضرب بأيوب الأنصاري أمام القطعة اللي النبي بنى فيها المسجد. فطبعا أبو أيوب فرح جدا إن إيه، إنك بركة أمام داره، بس خلاص النبي ينزل ضيفا علي. فراح للنبي مسرعا وأخذ متاع النبي. النبي ينزل عنده لغاية ما يبني له بيت في المدينة. كان بيت أبي أيوب الأنصاري من طابقين، طبعا من طوب اللبن، لكن دورين، سقف كده من جريد النخل وفوق طابق آخر. فأبو أيوب عرض على النبي قال اصعد أنت للعلوي وأمكث أنا وأهلي في السفل. فقال النبي يا أبا أيوب السفل أرفق بنا، يعني الأريح ليا وللصحابة إن أنا أكون فين؟ في الطابق الأرضي. ليه؟ النبي جاء مهاجرا، يعني كل أهل المدينة يجيله، فبدل ما يطلعوا ينزلوا فممكن ده يأذي أهل البيت كمان ويشق على الصحابة اللي يطلعوا نزولا وسوء. فقال السفل أرفق بنا. النبي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسره، ودي منهج بقى. فنزل أبو أيوب على رغبة النبي، خلاص قال السفل يبقى السفل. قال ولكنني بت ليلة هي أشد الليالي، كنت أقول في نفسي كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحتها رسول الله، كيف مش قادر، مش عارف يعيش. يقول فكنت متحرجا إذا أردت أن أمشي وأنتقل، أنتقل على الجدر، يتسحب على الجدار عشان ما يمشيش فوق السقف والنبي تحت. يقول فمن شدة حرجي انكفى إناء لنا به ماء فجففناه بفراشنا حتى لا تسقط قطرة على رسول الله، وبتنا ليلنا بغير فراش وبغير غطاء. فلما علم النبي رفق بنا فصعد للعلوي ونزلنا نحن إلى السفل. قال فكنا نعد الطعام لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونذهب به إليه، وأنتظر أنا وأهلي فراغ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فنأكل من نفس موضع يده تبركا، يعني ينتظر لا يأكلون حتى يفرغ النبي فينزل بقايا الأكل فيأكلوا منين؟ من الموضع النبي حط إيديه فيه صلوات ربي وتسليماته عليه. قال وذات يوم أعددنا له طعاما وذهبنا به إليه وانتظرنا كعادتنا، فرد النبي الطعام ولم يمسه، ما كلش منه. فحملته وعدت إلى النبي يا رسول الله بأبي أنت وأمي كنا ننتظر فراغك من طعامك حتى نأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه، فلما رددت طعامنا هذه المرة؟ قال أبا أيوب به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. الله أكبر، شوف بقى منهج أبا أيوب. قال أحرام هي؟ قال لا، ولكني أناجى، يعني الملك بيأتيني والملك يتأذى من روائح البصل والثوم. فقال لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسي أكل البصل والثوم تأسيا، مش على أنها حرام، لا، حتى يتأسى في الجبلة. شوف الجمال بقينا من الصحابة. فهذا يؤجر، نعم. إذا نفرق بين مكان طبعا وعادة، وبين مكان تشريعا. فطبعا النبي مثلا امتنع عن أكل بعض المطعومات أو له جلسة معينة في الطعام أو كذا، هذا من طبيعته عليه الصلاة والسلام. إن أردت أن تتأسى لك الأجر، ولكن إن لم تتمكن من ذلك فلا حرج ولا شيء في ذلك، والله أعلم. الله يحفظك. نعم. نعم تأكل إذا كان نسبة أقل،
إذا ما كانت واضحة
حاول تتحر، الأصل الإباحة. نعم 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 نعم، فلازم نحاول تتحرى من المتخصصين. خلاص الأصل في المطعمات، نعم، إذا كان كعادة الغالب يقول لك إن النسبة أقل من القليل، هي رش فقط من أجل الطهي أو ما شابه ذلك ليحفظ قوامه ولا يدخل في المنتج كمطعوم، إن كان كذلك فلا حرج. نعم نعم،
ما معقول يكون في كل المواد إلا إذا كان في من باب موضوع الحفاظ على العجين
نعم
وعشان
نعم هذا ما قيل لنا يعني. الله يحفظكم. حد تفضل. طب تعال هنا عشان اشوف.
العجين فلا نظلم شيئا.
نعم. طب الحمد لله.
ما انتم الموضوع الفرق انت بتشتغل بمحل معجنات وبتبيعه دغري ولا انا عم بقصد هذا شيء ثاني اخي، نحن المقصود في الموضوع هو رقائق عجين مسبقه في الصنع ومغلفه. فهي ممكن تقعد مثلا شهر
المهم
ولا
بقى
شهرين.
عندك قسم هنا بتاع الخبز، قال لك ما فيش، يبقى كل خبز. لا ايه؟
في اشياء كمان يجينا جاهز، عجين معجون جاهز.
قاعد يجيب معجون جاهز. نعم. ما شفناش منك حاجة يعني. طيب. المهم حد عنده سؤال؟ طب. أمين.
سائل يسأل إنه اليوم وجد بين أوراقه بالسيارة ورقة كبيرة عليها طلاسم ومربعات ومو معروف شو هو، فبس حابب يعرف إنه شو هو الحكم شيخنا؟ مثل هيك شيخنا الكريم.
أيوة، هو رأى في السيارة ورأى فيها طلاسم ويريد أن يعرف الحكم. هذه كلها أسحار، بقول له يمزقها ويحرقها ولن تضره بإذن الله. نعم تفضل. آمين. نعم، حكم المسح على الجوربين هو السنة، هو السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح أنه مسح على الخفين. حديث المغيرة بن شعبة وغيره قال عددت وضوء النبي فتوضأ فهممت أن أنزع خفيه، قال دعهما فإني لبستهما على طهارة، قال فمسح عليهما. وإحنا عندنا في باب الأصول، هل يجوز القياس على الرخص؟ نعم يجوز القياس على الرخص، فالرخصة مسح الخفين، فكل ما قام مقام الخفين يأخذ نفس الحكم قياسا، يأخذ نفس إيه الحكم كالجوربين. وقد ثبت المسح على الجوربين عن 13 من الصحابة الكبار رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود، فثبت أنهم مسحوا على الخفين. بل وفي غزوة ذات الرقاع سميت بهذا الاسم لأن الصحابة من طول المشي في الصحاري مزقت خفافهم، فبدأوا يلفوا الأرجل بالقماش اللي هي الرقاع، جمع رقعة يعني قطعة قماش، وكانوا يمسحون عليها. فكل ما غطى موضع الفرد من جورب أو خلافه جاز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من صوف. إنما اختلف العلماء فقط في الشفاف، ده بقى الخلاف بين الفقهاء الأربعة في حكم نعم المسح على الجورب الشفاف. يعني شفاف يعني خفيف جدا، زي اللي بتلبسه المرأة، المرأة بتلبس كده جوارب خفيفة جدا شفافة. أكمل بس وجيب،
من الحرير يقال.
ما أنا جاي. الشراب الشفاف ده اللي هو يكشف القدم، يعني انت لابس لكن رجليك ظاهر، فده خلاف بين العلماء. كثير من اهل العلم على المنع كأبي حنيفة والامام مالك وغير من الفقهاء، وبعض العلماء اجازه كالشيخ الالباني رحمه الله تعالى، قال لانه يطلق عليه الجورب المغطي لموضع الفرد يجوز عليه المس حتى وان كان خفيف. اما ان كان من حرير فيحرم لبسه للرجال، وبالتالي عندنا الرخص لا تجوز في الحرمة، عشان كده منعوا من المسح على المحرم. زي مثلا لو واحد لابس جورب مصنوع من جلد الخنزير يحرم، وكذلك من حرير وهكذا. فإذا الخلاف فقط في الشفاف. للأسف بقى بعض المدلسين بينقلوا الخلاف الجورب الشفاف على إنه جورب ككل، وده من الكذب وعدم الأمانة العلمية. فالأمانة العلمية تقتضي أن الجورب بديل للخف فيأخذ نفس الحكم، إنما الخلاف فين؟ في الشفاف فقط. خلاص كده؟ وعلى قول الشيخ الألباني نحن حتى نمسح على الشفاف، لأن هذا محدث رحمه الله تعالى وأعلم بموارد النص في هذا الباب. بل قال حتى وإن كان ممزقا طولا أو عرضا ما دام يغطي موضع الفرد ولك أن تمشي فيه خلاص امسح عليه، امسح عليه. إذن يا إخوة المسح على الجوربين سنة، سنة، وللمقيم يوم بليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا تلتفت لمن ينكر لأن ليس معه الدليل. نعم
جواب نفس الجواب بس مش عايز بقى محمد.
نعم
انه يعني هو فهم انه هذا الحكم كحاجه، انه اذا كان الانسان في بيته وما في حرج حبي هذا، انه هل جائز كمان؟
سؤالك جميل جدا. عبد الرحمن بيقول هل الحكم ده للحاجه؟ لا مش للحاجه، على حسب حالك انت. يعني انت لابس جورب امسح، ما انتش لابس امسح. يعني انا مثلا قاعد في البيت كده كده لابس جورب من البرد، انا كده لابسه على طول يبقى امسح. ليه؟ قالوا العلماء ايه؟ النبي كان لا يتكلف، انما على حسب حالين. هو لابس الخف بيمسح، مش لابس بيغسل، لكن ما لبسهوش من اجل المسح بقى. انا قاعد في البيت مريح مش لابسه، طب انا هتوضى والبسه عشان اكمل اليوم؟ لا، دي لا ما تفعلهاش. ما دام انت كده كده بتقعد في البيت من غير دورب يبقى تغسل خلاص كده، انما انا معتاد على لبس الدورب في العمل في البيت في كذا، فامسح على الجورب ما دمت قد لبست الجورب على وضوء. نعم
شيخنا، ورد سؤال جديد.
والله الأسئلة هنا. طيب نشوف السؤال، احنا معكم برضو. ابنتنا أم آسيا خديجة، مرحبا، تقول شيخنا نحن نعلم نعلم بعض من سيرة الصابرات المحتسبات ومواقف، ولكن لما نكون أمام أمر الواقع لا نطبق ما نسمع حتى يفوت بعدها نتذكر وتعاد وتعاد، هل هكذا مسألة تعود أو نحن من لا نستوعب جيدا؟ هي محتاجة الهمة يا ابنتي، محتاجة الهمة وتذكير النفس دائما ومراقبة النفس ومحاسبة النفس، لأن عدم التطبيق هذا نوع من أنواع الغفلة، محتاج لمزيد تذكير ومحتاج لتواصي بالحق، محتاج لإكثار من مجالس العلم، لأن مجالس العلم تنبه وتذكر. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على التطبيق العملي لما نسمع من المنهج، اللهم آمين. نعم.
تستفيد أخواتي.
نعم.
موضوع للرجال مثلا المسح على الخف أو الجورب.
نعم.
وهون ليس تحديدا المادة المصنوع منه.
نعم. نعم.
أي كان، صوف، قطن وإلى آخره، هذا جائز.
نعم.
ما حكم المسح الرأس للفتاة المحجبة
أحسنت،
خارج المنزل أو داخل؟
ده سؤال جميل جدا. بالنسبة للمرأة المسلمة خارج بيتها تلبس خمارها وتريد أن تتوضأ، فكيف تفعل مع خمارها؟ لها أن تمسح على الخمار ولا تنزعه، ولا تنزعه، والخمار لا يأخذ حكم الجورب ولا الخف من شرط اللبس على وضوء، لا، لأن النبي مسح على العمامة، فإذا العمامة والخمار لا يأخذ حكم الجورب ولا الخف في ضرورة اللبس على وضوء أبدا. أنا خرجت من البيت ما كنتش متوضي وعايز أتوضى في الطريق أو كذا، ما أقدرش أنزع قماري وهكذا، فلا بأس، نقول لك امسحي على الخمار ولا حرج، وإن استطعت فقط ببعض الرأس من تحت الخمار يبقى خير، لأن المجزئ ربع الرأس أو بعضه، لدرجة أن بعض الفقهاء قال ولو 3 شعرات. فنقول بإيدك كده برفق ثم أكملي على خمارك ولا تنزعيه، ولا تنزعي، والخمار كالعمامة لا يأخذ حكم الجورب ولا الخف في ضرورة اللبس على وضوء. والله أعلم. نعم نعم أنا بعمل لو في عمامة بقى، إنما دي سهلة. لح ليه العمامة؟ لأن العمامة قديما يعني مش زي كانت صعبة جدا لفها، يعني ممكن تكون 10 متر، كانت عمامة عمامة يجوز في ربع الرأس، حتى لو بيكون صورة دي لو انت مسحت بعض الرأس وكملت يجوز، النبي فعلها
من فوق او
من تحتها بعض الشعرات، لان هم قالوا في من وامسحوا برؤوسكم في الباء، هنا قالوا الباء هل للتبعيض ولا للإلصاق، خلاف فقهي وفق اللغة، فبعضهم قال ده للتبعيض يعني بعض الرأس، وبعضهم قال إلصاق يعني كل الرأس. قال نرجع للنبي، قال النبي ايه؟ مسح على رأسه كله ورد، ومسح على بعض رأسه والعمامة ورد، ومسح على العمامة ورد، إذا قالوا فالمجزئ الربع بعض الرأس، ليها طبعين، والسنة والكمال كل الرأس تحت الخمار بس كده. أيوة خلاص، تمسح على خمارها جائز،
عدم شرط الوضوء على،
ولا يشترط لمن لبست الخمار أن تلبسه على الوضوء لتمسح عليه. بارك الله فيك. نعم تفضل. آمين. الرميصاء من مرض في العين، بيتجمع بعض حاجة هنا في عذر، يتجمع بعض أكيد تعرفوه يا جماعة، أنتوا إيه إحنا بيسميه العماص، بيكون في جانب العين هنا كده، إيه؟ بيكون لونه كده تقريبا أصفر مخضر، فده اسمه العماص أو كده، فقيل إن اللقب من هذا، كان بها علة في عين بتجمع في عيناه فلقبت بالرميصة. ما لا مش مرض، يعني كانوا دائما يلقبون بالظاهر من الإنسان عشان تعرف به، يعني معروفة كده، مش نقيصة زي الإمام الأعمش، هو ده نقص؟ لا، ده عشان يعرف تعريف إمام من الأئمة الكبار، وكان مثلا لا يرى أو عينيه عمشاء الأعور، فكثير من الألقاب هذه عند السلف، فهذه ليست على سبيل النقيصة ولكن على سبيل التعريف والبيان. نعم نعم آمين يا رب. نعم ده حتى مش كده كمان، ده كمان في عندهم عادة كمان التلقب بألقاب بعض الحيوانات، مش تنقيصا ولكن لصفة في هذا الحيوان، مثلا الصحابي اللي اسمه عبد الله ويلقب بحمار، نعم يلقب بهذا ليه؟ لكثرة صبره وتحمله، مش على انه حيوان، لا بياخدوا صفة في غالبه، كان صبور قوي، وطبعا ايه الحيوان اللي بيتصف بهذا الصبر؟ الحمار، فكان يلقب نسبة للصبر. مثلا بني كلاب ليه؟ للوفاء مش للحيوان، لان اعظم صفة في الكلب ايش؟ الوفاء، وافي لصاحبه، هذه صفة فيه، خلاص مش على انه حيوان، لا 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 لا. عشان كده بنقول حتى مثلا زينب بنت جحش، هذه الألقاب كانت تطلق مدحا مش ذم، يمدح بهذا له صفة قوية في التحمل، إنما الآن أصبحت إيه؟ تطلق على النقيصة، فما نسميش، ما نلقبش بدي الآن. عشان كده بنقول دايما للسياق التاريخي مهم جدا، البيئة خلاص كده، يعني البيئة كانت الأسماء بالنسبة للألقاب دي مدح، لما تتحول لذم في زماننا ما ينفعش القب حد بقى، ما تقولش القب حد بايه؟ عشان انت حتى بتجد في بلادنا بعض العوائل القديمه في التجارات ليهم القاب صعبه جدا تقبلها انت، لكن هم بيعتبروها فخر. صح؟ مش هنذكر طبعا في اسماء صعبه قوي. خلاص كده؟ لكن بالنسبه له مثلا عندنا حاجه اسمها عيله العبيط. وهم سعداء جدا باللقب ده، لان لقب العيله. خلاص كده؟ انما اصبح ذما الان. وهكذا ينبه على الحقبة التاريخية في الألقاب والأسماء. نعم، كان العرب قديما يتركون شعورهم، الآن أصبحت موضة لغير المسلمين، فأنت ما تعملش كده، أنت ما تعملش كده، خلاص اتغيرت البيئة، أحسنت، البيئة تغيرت والأحوال تغيرت، فما تجيش تتمسك السنة، سنة إيه بس هنا؟ ويعمل لك ضفيره وكذا. طب يا اخي هم كانت عاداتهم في، انما الان اصبحت ايه؟ ما هيش من عادات المسلمين، اصبحت من عادات غير المسلمين، فانت لا تقلد هذا حتى لا تنسب لغير المسلمين. نكتفي بهذا القدر. واذا هو شال البث قطع ولا ايه؟ فيها مشكله. طب يلا، يعني هم كده خلاص انتهى البث. طيب نقول، طيب نقول للإخوة المتابعين والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.